نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المغلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجا. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتقي عينيه. فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجه، فأعطاه الراية فقال: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. عقد المؤلف رحمة الله عليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب في كتابه كتاب التوحيد بعنوان باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية قل هذه سبيلي، يعني طريقتي والأمر الذي أسير عليه في دعوة الناس أدعوهم إلى الله، لا عن جهل وتخرص، وإنما على بصيرة، أنا على علم ومعرفة من الله جل وعلا. وكذلك يقول: من اتبعني على هذا الدعوة يعمل بالطريقة التي أنا أعمل بها. فالسبيل للدعوة إلى الله جل وعلا أن يسير كل داعية على المنهج الذي سار عليه محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله، يعني يدعو إلى عبادة الله، بحيث لا يعبد أحد سواه جل وعلا، فهو المعبود بحق، وأي معبود يعبد من دون الله فعبادة باطلة. ثم لم يكتفي بالدعوة إلى الله، بل أيضا عليه أن يتبرأ من المشركين. الإنسان لو لم يعبد أحدا من البشر وعبد الله وحده، إذا لم يتبرأ من عبادي الأوثان والصليب وسائر من يشركون بالعبادة، إذا لم يتبرأ من دعوتهم فإنه لا ينفع، مجرد أنه لا يدعو إلا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ليس عن جهل إنما عن معرفة. وأتباعي كذلك، وسبحان الله يعني أنزه الله جل وعلا عن أن أشرك به بعبادته أحدا من الخلق، أنزه جل وعلا وما أنا من المشركين، يعني يقول أنا بريء من المشركين. ولهذا الإنسان لا يكفي أنه ما يعبد أحدا غير الله، لا بد أن يكون متبرئا من عباد غير الله جل وعلا. كلمة سبحان الله يعني أنزه الله. ولهذا يحسن بالإنسان وهو يقرأ القرآن إذا مر بآية رحمة سأل ربه الرحمة، وإذا مر بآية عذاب سأل استعاذ بربه من العذاب، وإذا مر بشيء من الصفات مجد الله جل وعلا وسبح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل ومن خيار الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجمعين إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب أو من أهل الكتاب، يعني وأهل الكتاب سيكون عندهم علم ويجيدون الكيد والمكر. ولذلك فإن اليهود أهل مكر وخداع، وما من فتنة تقوم قامت في السابق قبل الإسلام أو قامت بعد جاءه محمد صلى الله عليه وسلم إلا ولليهود فيها أثر ودخل. يقول فإنك فليكن أول ما تدعوهم، يعني فيه شيء مهم وشيء أهم، فابدأ بالأهم قبل المهم. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لأن شهادة أن لا إله إلا الله هي مفتاح الدخول في عقيدة التوحيد التي رضيها الله، إن الدين عند الله الإسلام. شهادة أن لا إله إلا الله ومعها وأني رسول الله، ليست في هذه الرواية، فإنها ضفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، يعني يخلصوا له بالعبادة لا يعبدون معه. والنبي بعث في قوم كانت لهم أصنام كثيرة كما قال نوح، كانت العرب في الجاهلية العزة ومناة واللات وغيره أصنام، هناك أصنام وهبل وغير ذلك من الأصنام، وفي اليمن كذلك. لا إله إلا الله، لكن إلى أن يوحدوا الله، فإن طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. أول شيء يطلبه الداعي إلى الله أن يستجيب المدعوون إلى أن المعبود بحق هو الله، ومن سواه فعبادتهم باطلة. أعلمهم إذا استجابوا وقالوا نعم وآمنوا بمعنى لا إله إلا الله، والمدعوون عرب يعرفون معنى لا إله إلا الله بلغتهم، ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا نقبل، لأن آلهة أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني هم فاهمون ماذا يقصد. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، يعني المدعو يبدأ به بالمدخل الذي يدخل معه إلى الإسلام، والمدخل أن يشهد أن لا إله إلا الله. إذا شهد أن لا إله إلا الله من لازم هذه الشهادة أن يصدق الله فيما يقول، إذا قال الله أرسلت لكم رسولا فلم لذلك ويستجيب. قال له أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وهي هذه الصلوات التي نصليها الظهر العصر المغرب العشاء الفجر لا تتجاوزها إلى شيء لا يقبل من أحد بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يؤمن بالصلاة. لو قال إنسان أصوم وأحج لكن لا أصلي لم يقبل، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. من ملاحظ في الدعوة إلى الله أنها إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الأركان الثلاثة من أركان الدين الإسلامي هي التي يبدأ بها وبها يصان دم الإنسان وماله وعرضه لا يتعرض له شيء. ففي هذا الحديث خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقات صدق تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. إن أطاعوا لذلك فلا تأخذ نفيس المال وأفضله، خذ المال الوسط لا الهزيل الرذي ولا العالي القيمة. إياك احذر أن تقول لا أخذ إلا أنفس أموالكم، لا تؤخذ الزكاة من متوسط المال، لا تكون من أرغله ولا تكون من أشرفه، فإنهم أطاعوا. واتق دعوة المظلوم، التزم العدل. إذا التزم الإنسان العادل وأنصف من يعيشون معه فلم يظلمهم استقامت الأمور. إذا لم يلتزم العادل النبي حذر قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا المظلوم لا يلزم أن يكون مسلما، الظلم ظلمات، ينتصف الله للمظلوم ولو لم يكن مسلما. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني ترتفع دعوة المظلوم وقد يأتي الجواب في طرفة عين، لأن الله لا تخفى عليه خافية. إذا استجار المظلوم بالله جل وعلا من ظالمه ولو كان الظالم مسلما فإن الله لا يغفل عن الظلام، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث في حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومن المعلوم أن أصح كتاب كتب ألف في الإسلام بعد القرآن الكريم صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإذا قيل رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح لا مجال لمناقشته. قال هنا ولهما يعني وللبخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، النبي لما ذهب يفتح خيبر وصلها بات عند خيبر، ثم قال في أول تلك الليلة التي بات هناك لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله أنهم سوف يفتحون خيبر. يقول بات الناس يدوكون ليلتهم يعني يتناقشون من هذا الذي سوف يحمل الراية يأخذها، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. كل واحد منهم يتمنى أنه هو الذي يفوز، حتى إن عمر رضي الله عنه قل ما تطلعت لها إلا يومئذ، تمنى أنه يكون هو. فلما أصلحوا غدوا على النبي، جاءوا إليه في أول الصباح الغدات كل يرجو أنه هو الفائز، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشكو عينيه، أصاب عينيها الرمد مرضا بسبوع العيون، فدعا به فأتي به فبصق النبي تكهل في عينيه ودعا له فضرأ كأنه لم يصب في شيء، ثم أعطاه الراية. الراية كما معروفة العلم، علم الدولة، علم الجهاد. ثم قال له امضي على رسلك، يعني اذهب برفق، كأني امضي على رسلك أي في حال رفق ليس فيه طيش ولا ارتباك، فليكن أخبرهم حتى تنزل بساحتهم تكون بجانب خيبر عند بوابتها، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، لأن علي يعرف ذلك، لأن هذا الكلام في السنة الخامسة من الهجرة، كما والجهاد والدعوة إليه مما أصبح معروفا لدى الصحابة وكبارهم. أخبرهم بما يجب عليهم، يعني الذي يجب عليهم ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلوات الخمس، وأداء الزكاة، هذا الذي يجب عليه، والبقية تأتي. وأخبرهم بما يجب عليه من حق الله، ثم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار، يعني هداية فرد واحد على يديك تخرجه من الكفر إلى الإيمان والإسلام، أثره عليك وفائدته لك أعظم من أن تفوز بأنفس الأموال. وكانت العرب ترى أن الإبل الحمر هي أنفس أموالهم، إذا كانت بهيمة الأنعام من الإبل ذوات الألوان الحمر عند الشخص صار عنده أنفس المال، لا يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. هذا مجمل هذا الحديث، هذا القرآن، هذا الباب ذكر هذه المسائل، أذكرهم باختصار. يقول الأول الدعوة إلى الله، لا سبيل يظهر الدين إلا بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد من الإخلاص بالعبادة والكفر بما سوى الله جل وعلا مع المعاداة. لا يكفي أن الواحد يقول أنا أعبد الله ولا أشرك به شيئا، لا بد من معاداة أعداء الله، لأن الذين يشركون بالله أعداء لله، والمرء الذي يؤمن بالله يحبه، والمحب لا بد أن يعادي أعداء محبوبه. يقول التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني قد بعض الناس يدعو إلى الحق يريد أن يرفع قدر نفسه ويكثر أتباعه. الإنسان ينبغي إذا دعا أن يدعو بمقصد إخلاص العبادة لله جل وعلا. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، يعني البصيرة هي المعرفة، معرفة ما تدعو إليه، لا تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنت لا تعلم ما معناها. ما دمت تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله أعرف المعنى أن لا إله يعبد بحق إلا الله، وبقية المعبودات تعبد بالباطل. ومن دلائل التوحيد كونه تنزيها، معنى تنزيها أن هذا مأخوذ من وسبحان الله وما أنا ومن المشركين، لأن لا يكفي أن الواحد يوحد الله إلا أن يضمن مع توحيده لله تنزيه الله جل وعلا من كل نقص ومن كل شريك يشاركه. يقول الشيخ قبيح قبحه أنه ينسب إلى الله أنه بحاجة لأن يكون معه شريك، لأن الشخص الذي يشرك مع الله غيره يرى أن الله محتاج إلى شريك يعينه، والله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد، بل الخلق كلهم محتاجون إلى الله جل وعلا. فذكر هنا الخامسة أن من قبح الشرك كونه مصبة لله، يعني ما أشرك معه لأن الله ما يكفي. والسادسة إبعاد المسلم على المسلمين عن كافأ الكفار، قال الله وسبحان الله وما أنا من المشركين، لست منهم وليس مني، فلا بد من تحقيق هذه. الله يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله، يعني لا تجد إنسان يؤمن بالله بصدق ويحب الكافرين. إذا زعم أنه يواد الله وأحب الكفار فهو ليس صادقا في هذه المحبة. ما يكفي أنه لم يشرك، لا بد أيضا من بغضه وعداوته للشرك وعلمه. يقول هنا السابع كون التوحيد أول واجب، لا شك التوحيد أول واجب، يعني أول ما يجب على الإنسان أن يؤمن بأنه لا إله غير الله، يعني لا يعبد أحد بحق سوى الله. التوحيد يبدأ به قبل الصلاة، ومع ذلك فإن الصلاة لا يمكن تأتي صلاة إلا ويدخل فيها التوحيد. لا تصح صلاة أحد إلا إذا اشتملت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فلو لم يفعل ذلك ما صحت صلاته، لأن هذه الكلمة هذه ركن من أركان الصلاة، والركن إذا ذهب ما يرتبط به. ومعنى يوحد الله أن يشهد أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، لا بد من المعرفة والعمل، أن يعرف لا إله إلا الله وينطوي في قلبه على أنه لا يعبد غير الله، يعبد الله لكن لا يعبد غيره ويعادي من يشرك به. هنا قال الحادي عشر التنبيه على التدرج في التعليم، يعني أول شيء قال قل لا إله، يقول لا إله إلا الله، إذا قالها ينتقل معه إلى الصلاة، إذا استجاب للصلاة انتقل معه إلى الزكاة، لو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولا أريد أن أصلي وأدفع الزكاة لا يقبل منه، لا بد أن يلتزم بالشهادة، شهادة الإخلاص والرسالة والصلاة والزكاة. النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. الثاني عشر البداء في الأهم، يعني هو بدأ بشهادة لا إله إلا الله هي أهم شيء. الثالث عشر مصرف الزكاة، الزكاة لا تركها يصرفها الإنسان كيف شاء، لا، هي تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، ولذلك الشخص الذي لا يزكي ولو صلى وصام وحج يقف في طريقه يوم القيامة الغرماء وما أكثرهم الفقراء، يكون كل هؤلاء جميع الفقراء غرماء لمانع الزكاة. هنا يقول الرابع عشر كشف العالم الشبهة على المتعلم، يعني يوضح له. النبي قال لعلي لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، وضح له أن الحادي عشر نهي عن كرائم الأموال، يعني الإنسان المزكي اللي يذهب يجمع الزكاة من الناس، إن إذا كانت نقود يعني فالنقود متساوية إذا كانت من جسم واحد، لكن الماشية هي مثل أنعام الإبل البقر والغنم بعضها أنفس من بعض، ولو كانت في المرأة في مرأة واحد لا يحل للمزكي أن يختار أنفسها بل يعقد الوسط، لا يختار الهزيمات الثالثات ولا يختار العاليات القدر والقيمة. وفيها التحذير يعني إنذار الشخص أن لا يزل عن العدل، ينبغي أن يعدل ويتجنب الظلم. حذر أن دعوة المظلوم مستجابة. الإنسان لا بد إذا أراد أن يدعو أن يصبر للمشقة، لأن عظيم الأجر ما يتم إلا بجهد. فيه العلم من أعلام النبوة، النبي أخبر بأنه سوف يفتح على من يحمل هذه الراية لتلك الصبيحة، قال لا أعطي من الراية إلى آخر. هذا يكون علم من أعلام النبوة، يعني هذا من الكشف الذي كشفه الله لنبيه أن حامل هذه الراية سوف يفتح خيبر. وأيضا من المعجزات الرمد، ما كانت معروف للرمد من أمراض العيون، ما يفشى في لحظة واحدة في الأدوية مهما كان الدواء في غاية الامتياز. لكن دعوة المصدقى لما دعا وتفعل في عينه زال كل ألم، خرج كأنه ما أصيب بشيء. في فضل علي رضي الله عنه، إن ليس هو أسن القوم، لكن ميزه ما يعلم الله جل وعلا من فضله. فضل فاضي مصنوع قبل الصحابة في دوكهم، يقول أنهم اهتموا لهذا الشرف العظيم المنتظر. في ليلتهم يبحثون، تحدثون، من كلهم يفكرون من الذي يمكن أن يفوز بهذه المنقبة العظيمة. هنا الإيمان بالقضاء والقدر. علي ما كان يفكر أنه سوف يأخذ الراية لمرض عينيه، وما كان الصحابة يتوقعون أنه هو الذي سوف يحمل الراية، لكن القضاء والقدر الذي سابقا في علم الله أن حامل الراية هو هذا الشخص، ما للعقول إلا أن تنبه في لحظة ينتقل من المرض إلى شفاء تام. تقول على رسلك، يعني لا تكن تستعجل، بل أذبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسير السيرة المعتدلة. كل 25 دعوة إلى الإسلام قبل القتال. إذا نزلت بساحة قوم فأبدأهم في جنود النبي، كل مارسة سرية يحثه على أن يكون أول ما يدعوهم إذا نزل بهم إلى الإيمان بالله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ما ينتقل للقتال إلا إذا امتنعوا. تنسى أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوته، لكن الناس الذين دعوا ولم يستجيبوا وصلتهم الدعوة، هؤلاء لا يبدأ في ينفر. النبي إذا نزل في ساحة قوم نظر، إن سمع أذانا كف عنه، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم. ذكر في 28 و29 و30 المعرفة بحق الله في الإسلام وثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، والحلف على فتية، يعني من الواحد أفتى أحدا فتيا يعتقد النصاب لا حرج عليه، لكن هذا ما يكون إلا لمثل النبي صلى الله عليه وسلم.
The Shaykh Habibullah Ta'ala began by praising Allah and sending salam upon beloved Messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then he mentioned that we will be doing the next chapter in Kitab al-Tawheed, which is the chapter for calling to and propagating to the testimony of faith that none has the right to be worshipped except Allah. And the author begins with the statement of Allah Ta'ala in Surah Yusuf, say, this is my way, I call to Allah upon clarity or upon knowledge. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that in this verse, the Prophet ﷺ is informing that this is his way, And this is that which he has been ordered to, the path which he has been ordered to tread, and calling to Allah Azza wa Jal, and that it is incumbent to call to Allah with knowledge and understanding about Allah. And likewise, those who follow the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they must likewise call to Allah upon knowledge and clarity. So his followers sallallahu alaihi wasallam are the individuals that call to the way of Allah exactly how he called to the way of Allah azza wa jalla. And in this verse is clarification that the caller to Allah must follow the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that's calling the people to the worship of Allah Azza wa Jal, so that they do not worship anyone other than Allah. That the worship should be done sincerely for Allah. And anything that is worshipped other than Allah, then it is incorrect and it is void. And likewise, it is not sufficient that an individual worships other than Allah, and they do not commit partners with Allah. But likewise, they must free themselves, and they must abandon the mushrikun shirk and the mushrikun. So if an individual worships only Allah, the individual in fact worships only Allah, but they have not freed themselves from the disbelievers, they have not freed themselves from those who worship the idols, they have not freed themselves from those who worship the cross, then this individual's worship of Allah does not benefit them. They must worship Allah alone, and they must free themselves from anything which is worshipped other than Allah and the people that worship other than Allah. عَلَى بَصِيرَةٍ, and you call to Allah upon knowledge. So you do not call to Allah upon ignorance, but you must have knowledge. And glory be to Allah, meaning you glorify Allah from anything, any partner which is associated with Allah. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that when an individual reads the Qur'an, it is befitting that when they come to a verse that mentions the mercy of Allah, that they ask Allah for His mercy. And if they come to a verse mentioning the punishment of Allah, that they seek refuge in Allah from His punishment. And likewise, if they come to a verse mentioning the characteristics or the names of one, if they come to a verse mentioning the names and the characteristics of Allah, they should glorify Allah Azza wa Jalla. Then the author mentioned the hadith of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. And in the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he sent Mu'adh bin Jabal to Yemen, and Mu'adh is one of the famous companions, he's one of the scholars from amongst the companions. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is teaching Mu'adh because he's going to approach the people of the book. And the people of the book, they do have knowledge. They do have understanding. And they are known for their trickery, and they are known for their deception. The Shaykh mentioned, for example, the Jews, they're known for their deception. And there is not a calamity that took place, there isn't a calamity that took place before Islam, or after the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except they had their influence in that calamity. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam is giving instructions to Mu'adh bin Jabal, and he informs him that the first thing that you call them to, the first thing that you call them to, informing us that there is that which is important, and there is that which is of less importance. So that which the caller should start with is that which has the most major importance. He should start with that which has priority. So the first thing that you call to them to is that there is no deity of worthy of worship except Allah. And the declaration of faith, or the testification of faith, this is the key to entering into the correct belief. This is the key to entering into the correct belief, which is the tawheed of Allah Azza wa Jalla. And in another narration, وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, in another narration it's mentioned, because in this narration in the book it doesn't say, it just says to call them to declare that none has the right to be worshipped except Allah. But in another narration it says, and that I am the messenger of Allah. So that we understand that they must make all of their actions of worship sincerely for Allah. We understand that the Arab of the early days, They used to believe in the idols. And they used to have different names for the idols. And in Yemen, it was likewise the same way. In Yemen, they had different idols, several idols. So the Prophet ﷺ is instructing Mu'adh bin Jabal that he must first call to the worship of Allah sincerely, and for them to abandon the idols, those things which were worshipped other than Allah. And if they agree, and they enter into the religion, the Shaykh mentioned that they knew the meaning of this. The Arab, they knew the meaning of this. It is their language, it was their language that was being spoken. And because of that, the Arab during the time of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, they said to the Prophet, is he going to make the Aliha, is he going to make the different gods one god? So they did not, yani many of the Arab, they did not agree. They did not agree with the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They did not enter into Islam. They did not say the declaration because they knew exactly what it meant. It meant that they would have to leave alone all other deities of worship, worthy of worship, all other deities, and only worship Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. So this is important, that the caller begins with that which enters the individual into Islam, and that is the testification of faith. And then he moves on to that which comes next. And that which he moves on to is obligatory. And if the person truly believes that there's no deity worthy of worship except Allah, then he has to believe the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and he has to begin to pray. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed Mu'adh about the prayers: the Dhuhr, the Asr, the Maghrib, the Isha, and the Fajr, the five daily prayers. So the person shouldn't go, the caller shouldn't go past after the declaration of faith. He shouldn't go past to other things. No, he should begin after the declaration of faith. He should begin with the Salat. And if an individual truly believes that there's no deity worthy of worship except Allah, then the individual would believe in the Salat. If a person says, I believe that there's no deity worthy of worship except Allah, but I'm not going to pray, I'm going to perform Hajj, I'm going to fast, then he's not true in his statement. He's not true in his statement. Because that which comes immediately after declaration of faith is the establishment of the prayer and the giving of the zakat. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that these three things, the declaration of faith, the establishment of the prayer, and the giving of the charity, these are the things that must be present in order for a person to preserve or protect his blood and his wealth and his honor. These three things must be present. And moving on, then the Prophet ﷺ said to Mu'adh bin Jabal, if they agree, then inform them about the charity. And then the Prophet ﷺ instructed him how to take the charity. You should not take the best of their wealth. You should not take the best of their wealth. Nor should you take the least in terms of its not in terms of the quantity, but in terms of its preciousness. You should take that which is in the middle. You should take that which is in the middle. So you shouldn't take the best of their possessions, and you shouldn't take that which is the least, but you should take that which is in the middle. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam warned Mu'adh, وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, be aware of the supplication of the oppressed. In this statement, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is instructing Mu'adh to be just, and instructing him to be fair. And Shaykh mentioned, in order for the affairs to be correct, a person has to be just, and a person should not be oppressive. And if he does not do that, if he does not display justice, or if he does not act upon justice, then what would take place? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there is no barrier between the supplication of the oppressed and Allah azza wa jalla. And the Shaykh mentioned, it is not a condition that the person who is supplicating is a Muslim. Meaning even if the person who is supplicating is a non-Muslim, if they are truly oppressed, Allah would answer their supplication. So the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, so the supplication of the individual who is being oppressed, it is raised to Allah Azza wa Jalla. It is raised to Allah and it may be answered immediately. It may be answered immediately, so the individual has to be cautious. And this is likewise what was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the hadith of Abi Dharr al-Ghafari, where the Prophet sallallahu Allah azza wa jalla said, "Inni haramtu dhulma wa ja'altuhu baynakum muharraman fa la tadhalimu." Wa Allah Subhanahu wa ta'ala said, "Verily, I have made oppression forbidden, so do not oppress." So do not oppress. And this hadith is reported in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. And the most authentic Muslim. Naam, the hadith of Abu Dharr is in Sahih Muslim. The hadith of Abu Dharr al-Ghafari is in Sahih Muslim. But this hadith of Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. And the Shaykh mentioned Habibullah ta'ala that the most authentic book after the Quran is Sahih Bukhari. And it is agreed upon that that which is in Sahih Bukhari and Muslim is, it is correct. So if you hear an individual mention that this hadith is in Bukhari and Muslim, then there's no room for debate. It is authentic. Then moving on, the next hadith, the hadith of Sa'd bin Sa'd, where the Prophet sallallahu alaihi wasallam was going to fight the people of Khaybar, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam traveled to them, and when he reached them, he stayed at night, and during that night, the Prophet sallallahu alaihi wasallam informed the companions that he was going to give the flag. He was going to give the flag, which was carried during jihad. He was going to give the flag to a man that loves Allah and His Messenger, and Allah and His Messenger loves this man. And Allah is going to bring about victory at the hands of this man. And then the companions of the Prophet ﷺ, they stayed awake at night debating and discussing who was going to be this man. All of them wanted to have this opportunity. Yani, to be informed that this is an individual that Allah and His Messenger loves. Even Umar radiallahu ta'ala, he says, I never sought the flag until this very night. And he previously, Umar ibn al-Khattab said, I never sought the flag until this very night, until they heard this great merit of Allah and His Messenger loving this individual. And in the morning, the companions immediately came to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, because all of them wanted to have this victory, all of them wanted to have this glad tidings of Allah and His Messenger loving this individual. And when they approached the Prophet ﷺ asked, where is Ali bin Abi Talib? And Ali was complaining of an illness that had affected his eyes. And the Prophet ﷺ called Ali and he spit in his eyes. And he supplicated and he immediately became cured as if he was never harmed. And then the Prophet ﷺ gave the flag to Ali. And he told him to go and he approached him and be gentle when you approach them. And it's informed that in the beginning, he was ordered to be gentle. He was ordered to take his time. He should have not have been staunch in the likes. And then Ali was informed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam that which he should inform them, that which is obligatory upon them. What is obligatory upon them? To know and he said Ali knew these things. There's no doubt that Ali knew these things because this took place during the fifth year of Hijrah. This took place during the fifth year of Hijrah, but the Prophet ﷺ was reminding him. So the first thing he informed them of that no one has the right to be worshipped except Allah, and that Muhammad ﷺ is the messenger of Allah, and likewise the Salat, and likewise the Zakat, and that which follows. And then the Prophet ﷺ swore by Allah that Allah guiding with you, yani Ali bin Abi Talib, one individual, Allah guiding with you, one individual is better than the red camel. So Ali bin Abi Talib is calling them to believe in Allah, and he's calling them to disbelieve in shirk. And the red camel was considered from the most precious of possessions, from the most expensive of possessions during the times of the Arab. If a person had a red camel, then he had a very expensive possession. And then Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala went on to mention certain issues. The first of those issues is the greatness according to Allah Azza wa Jalla, and that a person should call to Allah. And this should be the priority. And the person should call to being sincere, the sincere worship of Allah Azza wa Jalla, and leaving alone and abandoning all forms of worship other than Allah. And the Shaykh reiterated that it is not sufficient. It is not sufficient enough that a person only worships Allah, but at the same time they have to abandon all forms of worship other than Allah and the people that do so. And the person that makes this claim, and the person that makes the claim that they love Allah, they should not love those who hate Allah and those who oppose Allah. And then another issue that was mentioned, that the person, when they call to Allah, they have to truly call to Allah. And they should not call to themselves. So when the person calls to the worship of Allah, they should do that exactly. They should call to the worship of Allah. They should not call themselves. They should not call to themselves so that the people raise them and the people, you know, put them on a level that they should not be. No, they should sincerely call to Allah Azza wa Jalla and not call to themselves. Another issue is that knowledge is obligatory. For the person that calls to Allah, it's not possible that a person calls to the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that deserves to be worshipped and they do not truly understand its meaning. So they should understand its meaning. And they should understand that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that deserves to be worshipped and everything that's worshipped other than Allah is incorrect. And the fourth point is to glorify Allah subhanahu wa ta'ala over all things, which is worship other than Him. And the fifth point is that from that which is despicable as it pertains to shirk, is that you are making the claim that Allah is in need. When you commit partners with Allah, when you associate partners with Allah, you are in fact making the claim that Allah is in need. And in fact, Allah is not in need of anything, and the creation, we are all in need of Allah Azza wa Jalla. And the sixth point is that the individual has to abstain from shirk and the people who commit it. And because of that, the Shaykh mentioned hadith of Allah Ta'ala that a person who truly believes that Allah is the only one who deserves to be worshipped should not love those who oppose Allah and His Messenger. And he mentioned the verse in that regard. So if an individual, the Shaykh mentioned hadith of Allah Ta'ala, so if an individual claims to love Allah and His Messenger, but at the same time he loves the disbelievers, then he is not sincere in his claim of Allah and His Messenger. And another point is that tawheed is the first thing which is incumbent and obligatory upon the individual when they enter into Islam. And that tawheed takes precedence before salat. But likewise, once an individual enters into Islam, his tawheed is not correct until he prays. His tawheed is not correct unless he prays. It is from the pillars of the tawheed. From the pillars of tawheed is the salat. Then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that likewise it is incumbent that an individual has knowledge and action. It is not just incumbent upon the individual to have knowledge, but likewise they must act upon that which they know. And likewise is that a person learns in steps. Is that a person learns in step at tadarruj, that a person learns in step. And this is taken because the Prophet ﷺ mentioned the shahada, and then he mentioned the salat, and then he mentioned the zakat. So a person learns with tadarruj. But the salat and the zakat are obligatory. And because of that, the Prophet ﷺ said in the hadith of Ibn Umar, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسِ. The Prophet ﷺ said, I was ordered to fight the people until they declare that there's no deity worthy of worship except Allah, and they perform the salah and they give the zakat. So that informs you that these things are obligatory. Likewise, the giving of the zakat, the zakat is not given how the person wills, but the zakat is given how Allah orders. It is taken from the rich and it is given to the poor. So the person does not give zakat how he wants to give it, but he gives it how it is ordered. Likewise, the Sheikh mentioned, once again, the person must give the zakat. The person must give the zakat. If a person says, I believe in Allah, and I perform the hajj, and I fast, but I don't give the zakat, likewise, this does not benefit the individual. The person, the believer, must pay the zakat. And the Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, on the day of judgment, for the people that do not pay the zakat, the poor people would come on the day of judgment, and they would debate with the individual who did not give the zakat. Meaning, the person would actually have a debt. The person who did not give the zakat, they would actually have a debt with the poor individuals on the day of judgment. And likewise, it is for the scholar to clarify, like the Prophet ﷺ clarified the affair to Ali bin Abi Talib, and he instructed and he guided Ali bin Abi Talib radiallahu ta'ala. And likewise, it is for the person that gives, the person who collects the zakat, he must take from the middle of the zakat. He does not take that which is precious, and he does not take that which is lower than them, that which is the lowest. And with regards to the money, no, because the money, I mean the dollars and the dirham, it is the same, because it is the paper money. It is all the same. But when it comes to the animals and the likes, no, the person has to take from that which is in the middle. He does not take from that which is majorly precious, nor does he take from the most despicable of the wealth. He should take from the middle. And then the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that it's obligatory upon the person that takes the zakat to be just. And it's obligatory upon the caller to be just, and he should be cautious of the supplication of the oppressed individual. And likewise, from the benefits is that a person, if he wants to call to Allah, he has to have patience. A person will not gain the highest of reward except that he's patient upon the call. Also, it informs from the great miracles of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, is because the fact that Allah subhanahu wa ta'ala informed him that he would conquer the people of Khaybar. And likewise, that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam did to Ali bin Abi Talib, because he had an illness, some type of harm to his eye, and it was something that could not be immediately cured. But when the Messenger sallallahu alaihi wasallam slapped in his eye, it was immediately cured. Likewise, it informs of the merits of Ali bin Abi Talib, and there's no doubt he's not the best of the companions, but in this particular hadith, Allah subhanahu wa ta'ala preferred him over the other companions. And likewise, to have faith in divine decree, because the Sahabas the companions did not know that this was going to be Ali bin Abi Talib who was preferred, nor did Ali himself. You know, he was affected, you know, he had an illness to his eye, he didn't even show up. He did not believe that he was going to be from amongst those individuals. But when they were informed that it was Ali, they submitted. And then also, the fact that there is an Islamic propagation before fighting, that fighting is not the first step in calling people to Islam, but they have to be called to Islam, and they have to be called to the belief in Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And likewise, it was from the way of the Messenger sallallahu alaihi wasallam that when he would send an army, he would wait overnight, and in the morning, if he would hear the adhan, he would stop and he would turn back. But if he did not hear the adhan, then he would approach the people sallallahu alaihi wasallam. And likewise, the last point that was mentioned is to swear when you're giving a fatwa. And the Shaykh said there's no problem in doing so, but this should only be for the Messenger sallallahu alaihi wasallam. That the individual who swears when he gives the fatwa, this should only be for the Messenger sallallahu alaihi wasallam, the individual who has complete certainty.
قول السائل يقال بأن حديث معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه دليل على العمل بخبر الأحاديث الآحاد فكيف نفهم ذلك وجزاكم الله خيرا
أحاديث الآحاد يرويها عدد قليل فإذا روي الحديث الآحاد عن طريق اتفاق عدول فالعمل عليه عند علماء المسلمين. وفيما يتعلق بأصل الإسلام فإن ثبوته أبلغ من قول يقول فيه أحاد أو التواتر. إذا صح النقل انطلع الراوي المعتمد حدثنا فلان، إذا كان الذي حدثه من المعروفين بالضبط ومعرفة ما يرون والصدق في كل ذلك، أصل أن ما ثبت بهذه الطريق محل اعتبار حجة في التشريع الإسلامي.
The question was about the hadith of Mu'adh bin Jabal radiallahu ta'ala an. It proves that we can accept narrations from one individual. How do we understand that? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala that the hadith of ahad, or single narrations, are actually narrations that are narrated by a very few number of narrators. Narrations which are narrated by a very few number of narrators. But if the narrator is reliable, then it is accepted by the scholars of Islam. The origin of Islam, or in Islam, the origin is not based on whether it's a small number of narrators or a greater number of narrators. But that which it is based on, if the narrator is reliable, if a reliable narrator says that so-and-so informed me, and the people who informed him were individuals who were reliable, individuals who were trustworthy, individuals who were accurate, and individuals who were honest, then the origin is that we accept this narration and it is considered as an established proof. قول السائل حفظك الله تعالى الشخص الذي يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ولكن لا يتضرع من الشرك والمشركين فما حكم هذا الشخص؟
لا يعتبر مسلما إلا إذا عبد الله جل وعلا ولم يشرك به شيئا وتبرأ من شرك المشركين، لأنه إذا لم يتبرأ منهم فهو كأنه منهم. إن في الآية سبحان الله وما أنا من المشركين.
The question is about the individual who worships Allah, does not commit partners with him, but this individual does not abandon and free themselves from shirk and the mushrikeen, or the mushrikun, and what is this ruling of this individual? The Shaykh said, Habibullah Ta'ala, that the person is not considered a true Muslim except that they worship Allah, they do not commit partners with him, and they abandon the shirk of the mushrikeen. They have abandoned the shirk and the mushrikun. Because if the individual does not abandon that, then it is as if he is from amongst them. As Allah Ta'ala mentioned in the ayat, Subhanallah, glory be to Allah, wa ma ana min al-mushrikeen, and indeed I am not from the mushrikeen. قل السائل حفظك الله تعالى هل يجوز للمسلم أن يحب لاعب كرة قدم؟ هل يجوز للمسلم أن يحب لاعب كرة قدم؟
لاعب الكورة هذا من اللهو، والنبي يقول كل لهو يلهوه مسلم فباطل إلا ما كان من ملاعبة الرجل زوجته وتعلمه الكروسية وتعلم الرماية، يعني العمل في مثل هذه الأمور وما سوى ذلك فباطل. ومن الباطل بدون شك أنواع اللعب التي يلعب بها الناس من كرة باختلاف أشكالها. الله جل وعلا ما مدح اللعب في القرآن، بل حذر أفأمن أهل القرية من بأسنا ضحا وهم يلعبون.
The question was, is it allowed for a person to like, and I said in my question, to love a football player? And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala that this playing football is from the affairs that have no benefits. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that matters which are considered from that, the affairs which have no benefits, except for example a man playing with his family, his wife, or learning horseback riding, or learning archery. And other than that, then it is something of no benefit. The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, there's no doubt from the matters which have no benefit is playing, you know, he mentioned ball and its different types of games.
football, basketball, and the likes of that, because Allah subhanahu wa ta'ala did not praise the players, you know, the football, the basketball, soccer. Allah did not praise them in the Quran. But in fact, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned their dispraise, and He mentioned in the Quran that the punishment came to them and they were playing. يقول السائل حفظك الله تعالى كيف نحسب الزكاة إذا لم يدفعه الشخص إذا لم يدفعه الشخص لمدة طويلة؟
هي دين في ذمة. إذا أنكر وجوبها فهو يكفر، وإذا بخل بها فهي دين في ذمته، عليه أن يقضيها، وإذا مات وهو لم يقضها فالموعد يوم الجزاء، العرض والجزاء، عندما يحاسب ويقوم غرماؤه من الفقراء المحتاجين للزكاة فلن يدفع لهم.
The question was, how can an individual evaluate, you know, estimate, I believe, the zakat which hasn't been paid for a few years? The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, this remains a debt upon him. This remains a debt upon him. If the individual denies the obligation of zakat, then they are disbelieving. He or she is a disbeliever. But if the individual is stingy and has not paid it, then this remains a debt upon the individual, and it's a debt which must be paid. If the individual dies without paying this debt, then indeed their appointment would be on the Day of Judgment, where the poor individuals would debate with them, or they would seek their debt, and the individual would not be able to pay so. يقول السائل حفظك الله تعالى هل يجوز دفع الزكاة إلى الأقارب الفقراء؟
الله جل وعلا بين على الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. إذا كان صاحب المال مالك المال قرابة فقراء، فإذا دفع لهم الزكاة فهي زكاة وبر، لكن لا يحابيهم، يعرف من هو أشد منه حاجة ويقدم قرابته على المحتاجين أشد.
The question is, can you give zakat to poor family members? Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that Allah Ta'ala mentioned in the Quran the people who deserve zakat, the people who deserve the zakat, the poor people, to the end of the verses. So if the individual who pays, or to the end of the verse, so if the individual who is paying zakat, if he has poor family members, then him giving zakat to the poor family members, it is him paying the zakat, and it is keeping family ties. It is keeping family ties. But he should not, you know, do it based upon who is the closest. He should do it based upon who is the poorest, and he should distribute the zakat based on that. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة للمشركين الفقراء؟
الأصل في الزكاة أنها لفقراء المسلمين، بنص الحديث يخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لكن التعلق بالزكاة دفع منع شر أو خشية ارتداد يجوز، لما ذكر قال والمؤلفة قلوبهم. إذا كان مشرك تعيش في بلاد الإسلام التي لا يحرم أن يبقى فيها مشرك، مثلا جزيرة العرب لا يصح أن يبقى فيها دينان، جزيرة العرب لا يصح أن يبقى فيها إلا الإسلام، لكن يمكن يدخل فيها من ليس مسلما كسفير مرسل إلى آخره، لكن لا يحل أن تكون دار إقامة إلا لمن المسلمين. فإذا وجد مشرك في حاجة ضرورية جاز إذا لم يعطى من الصدقات العامة أن يعطى من الزكاة ويدعى مع ذلك إلى الإسلام.
Person was it permissible to give zakat to a mushrik, person who is involved in shirk, disbeliever? The Sheikh mentioned that the origin is that the zakat is paid to the poor Muslims. But if it is done so to soften their hearts toward Islam, then it's permissible. And likewise, to prevent some harm, you know, to prevent some harm is also permissible. The Sheikh mentioned that this should be done in the countries where it is not permissible for the mushrikun to stay. For example, in Jazirat, in the Arabian Peninsula, it is not correct that there are two religions. It is not acceptable for there to be two religions. That which is accepted is Islam and none other than it. But it's possible that you might have a counselor from another country or a messenger from another country that enters, but he should not take it as his home and his residing place. So in general, if you have an individual from amongst the mushrikun who has a major need, and he's in one of those countries that it's allowed for him to stay, then it's not a problem in giving, it's not a problem in giving him from the zakat.
سأل يسأل المحبة الطبيعية بحيث يدخل الشخص الإسلام وما زال أمه أو والده على دين النصارى هل يجوز له محبة وهل يجوز له أن يحبه محبة طبيعية؟
إنسان إذا كان إذا أسلم والده أو والداه على غير الإسلام جاز له أن يرفق بهما ويحسن إليهما لا يقطعهما ويحرص على دعوتهما لكن لا يوادهم يبادلهم محبة بمحبة إن الله قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا.
Question is permissible for a person to love their disbelieving parents? A person enters into Islam, he has a mother or father that's disbelieving. It's permissible for them to love for that person to love them with a natural love. The Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, if a person enters into Islam and his father or mother are upon a religion other than Islam, it's permissible for him to be kind to them, to be gentle to them, to treat them with kindness. He should not cut them off, and they should be diligent. The person should be diligent in calling them to Islam, but they should not love them like the parents love them. They should not love their parents like their parents love them. Because Allah Ta'ala mentioned in the Quran, Surah Luqman, and if they debate with you, if they struggle with you, if they argue with you, so that you can make partners with Allah, do not obey them. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا And be kind to them in this life. And be kind to them in this life. سأل يسأل حضرتك الله تعالى عن جواز التصوير للذكريات.
أولا لا يكون التصوير إلا لمصلحة شرعية. فتصوير مثلا جو عبادة ليكون من وسائل الدعوة إلى العبادة لا حرج فيه، وأما تصوير وإنفاق مال في ما لا يعود على الإنسان في دينه ولا دنيا فائدة هذا نوع من إضاعة المال.
Permissible to take pictures for the purpose of remembrance. Sheikh mentioned the origin is that photography is only allowed for a benefit, a legislated Islamic benefit. Photography is only allowed for a legislated Islamic benefit. For example, when it is used to call to Islam or to call to the worship of Allah, but using photography for any other reason, this person spending their wealth, there's no benefit in this life nor in the religion, then this is something blameworthy and not allowed. سأل يسأل حفظك الله تعالى ما حكم النظر إلى أفلام الكرتونية وهل هناك كرتون إسلامي ليس فيه موسيقي ونحو ذلك؟
ليس هناك كرتون إسلامي، هذه لا شك أنها من إضاعة الوقت، ثم هي تدخل في باب الصور إن لم تكن حقيقية، تدخل في باب الصور إن لم تكن حقائق. الأول هذا جنوبها.
Question was, what's the ruling on looking at films, cartoons, and are there any Islamic cartoons without music and the likes? The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, there's no such thing as Islamic cartoons. There's no such thing as Islamic cartoons. And there's no doubt that this thing of cartoons is from that which wastes time. And likewise, it falls under the impermissible forms of pictures. It falls under the permissible forms of pictures. يسأل حضرت الله تعالى عن جواز لبس الدبلة.
هذا من التشبه، وما كانت موجودة عند المسلمين، فليست منا، هم رزينة بالنسبة للنساء، والمسلم مطلوب منه أن لا يتشبه بغير المسلمين. ومن تشبه بقوم هو منهم، يعني في هذه المشابهات. فإن كانت الدبلة ذهب، فالذهب محرم على ذكور الأمة، يجتمع فيها أمران سيئان، التشبه ولبس ما حرمه الله جل وعلا على لسان رسوله. تعلم نختلي بهذا الجواب السؤال هذا، وفي اليوم السبت القادم قد لا أكون في الرياض، لكن لأفرض أنني مقيم يمكن الاتصال أبشرك، وإذا لم يتم الغالب النساء أكون غائب عن الرياض يوم السبت قبل بعض الشيء وبعد بعض الشيء.
The last question that we'll stop with is that the wearing of the wedding ring, the ruling on the wearing of the wedding ring. The Sheikh mentioned, Habibullah Ta'ala, the wearing of the wedding ring is imitation. It's imitation of the disbelievers. It was not something known amongst the Muslims, and it was not something known amongst the beautification for the women. And it is sought from a Muslim that they do not imitate the disbelievers. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned, من تشبه بقوم فهو منهم. Whoever imitates a people, then he's from amongst them, and that which they have imitated them in. And if it's gold, then there's no doubt that gold is forbidden for the Muslim man. So if a man wears a wedding ring and it's gold, then he has combined between two evils. The evil of imitation of the disbelievers and wearing that which Allah has forbid upon the son of his messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, that more than likely he won't be here next Saturday. He may be out of Riyadh. If he is in Riyadh, he would inform us, but more than likely he would be out of Riyadh. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نريد أن ندعو دعاء في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونستعين بك أن تطفئ الفتن التي حدثت وطرأت على عدد من البلدان الإسلامية، وأن تجعل نتائجها صلاحا تلك البلاد التي حدث فيها الفتن، استبدال حالة السوء بحالة كريمة من طاعة الله جل وعلا واتباع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. كما نسأله جل وعلا أن يعاجل انتهاء مشكلة ليبيا للقضاء على القذافي، وأن يكون المناورون له الصالحين المصلحين، كذلك في بقية البلدان الإسلامية التي فيها هذه الفتن في اليمن وفي سوريا وفي غيرها. نسأل الله جل وعلا أن يطفئ الفتن وأن يجعل ما بعدها استقامة على الحق واتباعا للهدى وصدقا متابعة للنبي الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الشيخ مجنى في براترا he supplicated to Allah with regards to the calamities that the Muslim countries are facing, And he mentioned that we ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it something good. Ask Allah to make the outcome good for those particular countries. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to replace the evil with good, and to replace the disobedience with obedience of Allah, and implement the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to immediately remove Qaddafi, and to make those who replace him individuals who are righteous and individuals who correct. And likewise in the other countries, in Yemen and in Syria and likes, we ask Allah to, to remove the fitna and the evil, and to replace it with uprightness, and to replace it with obedience or adherence to the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam.